sweetie. المسألة الخامسة في هذه المسألة الخامسة نريد أن نتحدث عن مقدمات الحكمة. مما تقدم يتضح لنا أن أسماء الأجناس وضعت لمعانيها، يعني ذوات المعاني، يعني نفس الأجناس والطبائع والماهيات، من دون أن يكون الإطلاق جزءا في هذا المعنى أو شرطا في هذا المعنى، ومن دون أن يلاحظ هذا الإطلاق شرطا في عملية الوضع. من دون كل ذلك، وعليه عندما يستعمل مستعمل اسم جنس ما، فإن المفاد، فإن المعنى المدلول باسم الجنس هذا هو ذات الماهية، الماهية المطلقة أبدا ذات الماهية، الماهية المقيدة أبدا ذات الماهية. إذا جاء بكلمة عالم أو العالم، المقصود ماهية هذا الإنسان الذي له علم، يحمل علما. العادل أو غير الفاسق أبدا، هذا قيد لا نستفيده من اسم الجنس. عدم التقييد بالعادل وعدم التقييد بالفاسق أبدا، هذا إطلاق لا نستفيده من اسم الجنس. اسم الجنس أكثر ما يدل عليه هو ذات الماهية، أن المولى يريد أن المتكلم يقصد ذات الماهية، الجنس، الطبيعة. وعليه من أراد الإطلاق لابد أن يأتي بقرين، ومن أراد التقييد أيضا لابد أن يأتي بقرين. واستعمال اسم الجنس في المطلق حقيقة، واستعماله في المقيد حقيقة. سواء استعمل كلمة العالم في مطلق العالم، هذا استعمال حقيقي، أو استعمل كلمة العالم وأراد العالم العادل، أيضا هذا الاستعمال حقيقي. قال العالم العادل يجوز تقليده، هذا الاستعمال حقيقي. عليكم السلام. لكن لابد له من قرينة حتى نفهم من خلال هاي القرينة أنه يقصد المطلق أو يقصد المقيد. المقيد قرينته خاصة في كل مورد مورد، وأما المطلق، وأما لو أراد الإطلاق المتكلم، فأيضا نحتاج إلى قرينة، وهذه القرينة هي إحدى قرينتين. الأول قرينة خاصة في كل مورد مورد، قد توجد قراء خاص. المولى قال أكرم العالم، بعد شوية قال العالم الذي أوجبت إكرامه هو العالم الذي لا نقيده بالعدالة، أيا كان أنت مختار في إكرامه، في إكرام أي عالم شئت، سواء كان عادلا أو غير عادل. هذه قرينة خاصة في هذا المورد، أو نحن فهمنا من ذوق المشرع، أو فهمنا من ذوق المتكلم، الولد فهم من ذوق والده أن متعلق هذا الأمر مطلق غير مقيد. احترم الإنسان، وأنا أدري من ذوق الآمر أن الإنسان مطلق غير مقيد هنا. هذه هم قرينة خاصة. هاي القرينة الخاصة ما لها ضابط، في كل مورد لابد من ذكر تلك القرينة في موردها إن أمكن استفادتها. القرينة الثانية، القسم الثاني من القرائن التي تدعى لإثبات الإطلاق، قرينة عامة، وهذه القرينة العامة هي قرينة حالية تسمى بقرينة الحكمة، ويطلق عليها مقدمات الحكمة. قرينة الحكمة قرينة مركبة من مجموعة مقدمات، إذا توفرت جميع هذه المقدمات حينئذ تمت هذه القرينة، ونستكشف من خلال ذلك أن الشارع يريد الإطلاق، أن المتكلم لا يريد التقييد، يريد الإطلاق بهذا الاسم، اسم الجنس. هذه القرينة، القرينة العامة الحالية، قرينة الحكمة، ذهب إليها الأصوليون، قالوا هاي قرينة عامة موجودة في كل اسم جنس توفرت فيه هذه المقدمات، لا يحتاج بعد ذلك المولى أن يأتي في كل مورد يريد الإطلاق، لا يحتاج إلى قرينة لفظية يقول ترى كلامي مطلق، أنت بالخيار في تطبيق هذا المتعلق أو هذا الموضوع على أي فرد شئت، لا يحتاج إلى ذلك أبدا، يكتفي بهذه القرينة العامة الحالية اللي نسميها قرينة الحكمة. غاية الأمر، لكنهم اختلفوا الأصوليون فيما بينهم في تعداد هذه المقدمات التي تشكل قرينة الحكمة، التي تتشكل منها قرينة الحكمة، كم عددها؟ يقول المصنف المعروف يعني المشهور أن هذه المقدمات ثلاثة، طبعا هم مختلفين في تعدادها وفي ماهيتها، من هي هذه القرينة؟ ثلاثة لو أربعة؟ زين إذا ثلاثة ما هي من هي؟ أكو إضافات أكو حذف في بيان وتعداد هذه القرائن المقدمات عفوا، لكن أصل موجود في عبائر المصنف، الأصل، أصل القرائن المعتمدة المعروفة موجودة في ضمن هذه الثلاثة التي ذكرها، على الأقل اثنين من عندهم هما المشهوران والمعروفان بينهم. القرينة الأولى، المقدمة الأولى هي أن يكون التقييد ممكنا، التقييد ممكن لابد أن يكون التقييد ممكن حتى يكون الإطلاق ممكن أيضا. لماذا؟ لأنه إذا كان التقييد مستحيل فالإطلاق مستحيل. هذا مبني على أي مسلك؟ أحسنتم، هذا مبني على مسلك أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة وعدمها، وإلا إذا بنينا على تقابل التناقض بعد إذا ما نحتاج لهاي المقدمة. لكن المصنف لأنه يعتقد بأن التقابل من هذا القبيل فهو ذكر هذه المقدمة، كما يبني على ذلك الشيخ النائيني رحمه الله. لابد أن يكون التقييد ممكن لكي يكون الإطلاق ممكن، وبالتالي في الموارد التي يكون التقييد ممكنا ومع ذلك لم يأتي ذكر القيد، نعرف أن المولى لا يريد التقييد، لأن التقييد ممكن والإطلاق ممكن، ومع ذلك المولى لم يذكر القيد، إذن هو يريد الإطلاق لا يريد التقييد. وهذا الذي نعبر، إذن المقدمة الأولى هو إمكان التقييد دون استحالة وامتناع التقييد، هذا التقييد ممكن هو الذي عبرنا عنه فيما تقدم بكونه من التقسيمات الأولية، بكون المورد من التقسيمات الأولية، بينما في موارد استحالة التقييد عبرنا عنه بأن المورد من التقسيمات الثانوية. بل لاحظوا في قضية قصد القربة، هل يمكن للمولى أن يأخذ قصد القربة في متعلق الأمر أو لا؟ قالوا لا، لا يمكن أن للمولى أن يأخذ في متعلق الأمر قصد القربة، لا يمكن. إذن التقييد مستحيل. قالوا إذن تقسيم الواجب إلى واجب تعبدي وواجب توصلي، هذا التقسيم تقسيم ثانوي مو تقسيم أولي، يأتي بعد أن يتعلق الأمر بهذا المتعلق أو بهذا الموضوع، ينقسم الواجب إلى تعبدي يشترط فيه قصد القربة وتوصلي لا يشترط فيه قصد القربة. بينما في الذي في الواجبات في التقسيمات التي يمكن أن نقسم الواجب فيها مثلا إلى قسمين قبل أن يتعلق الأمر، قبل أن يتعلق الحكم بالمتعلق أو بالموضوع، نقدر قبل هاي المرحلة نقسم الواجب إلى هذين القسمين، حينئذ هذا من التقسيمات الأولية قبل مجيء الحكم وتعلقه لا بعد مجيء الحكم وتعلقه. هذا اصطلاح، هذا اصطلاح مر عندنا في باب التعبدي والتوصلي. نسمي موارد إمكان التقييد أن تلك الموارد من التقسيمات الأولية، بينما إذا كان التقييد مستحيلا تلك الموارد نسميها من التقسيمات الثانوية. إذن لكي نستفيد الإطلاق لابد أن يكون موردنا من التقسيمات الأولية دون الثانوية، يعني التقييد ممكن دون ما كون التقييد مستحيل. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية عدم ذكر القيد، وبعبارة أخرى عدم ذكر القرينة على التقييد. القرينة على أحد نحوين، مرة قرينة متصلة ومرة قرينة منفصلة. القرينة المتصلة ما هو عملها؟ هذا أعتقد واضح من خلال أبحاث المصنف رحمه الله الماضية. ما هو عمل القرينة المتصلة؟ أحسنتم، تمنع الظهور عن الانعقاد، تمنع هذه الجملة هذا الكلام عن انعقاد ظهوره في الإطلاق، تلغي أصل الظهور. القرينة المتصلة إذا جاءت فإن أصل الظهور، أصل ظهور هذه الجملة في الإطلاق وعدم إرادة القيد، هذا الظهور يلغى ينهدم، هذه القرينة المتصلة. فإذا جاءت قرينة متصلة طبعا ماكو إطلاق، هذا واحد لا يوجد إطلاق. وأما القرينة المنفصلة أيضا نشترط عدم وجود قرينة منفصلة. القرينة المنفصلة ما هو دورها؟ تلغي أصل الظهور؟ أبدا، وإنما لا تتحدث مع الظهور، الظهور محترم وهي ما تلغي، ولكنها تتقدم عليه في حجيته، تكسر حجيته. يعني شنو هذه تلغي حجيته؟ يعني تتقدم عليه، تقول محترم لكن أنا أتقدم عليه، أنا مفسرة ذو القرينة، يعني المطلق الذي لم يرد فيه القيد، عندما نقيسه إلى نفس القرينة التي ذكرت القيد فإننا نفهم أن هذه القرينة تفسر مراد الشارع من ذي القرينة، من الدليل المطلق تفسره، وأن المراد النهائي الحقيقي، المراد الحقيقي الواقعي، المراد الحقيقي الواقعي هو حالات التقييد، وإن أظهر لنا حالة الإطلاق لكن المراد الواقعي هو المقيد. فإذا القرينة المنفصلة أيضا مانعة عن الإطلاق، لكن منعها عن الإطلاق منع عن حجية الإطلاق وليس منعا عن أصل انعقاد الظهور الإطلاق. الثالث، المقدمة الثالث أن يكون المتكلم في مقام البيان، في مقام البيان، هو في مقام البيان ومع ذلك لم يذكر القيد. جاءه السائل قال له هل يجب علي أن أكرم العالم؟ قال له نعم يجب عليك إكرام العالم. السائل جاء وسأل لأنه يريد أن يعمل، إذا وجد عالما هل يجب عليه إكرامه أو لا يجب عليه إكرامه؟ يريد أن يعمل، جاء وسأل من الإمام، الإمام أجابه، الإمام أجابه. لا بد إذن، الإمام أجابه، إذن الإمام في مقام البيان، هذا سأل وهو في مقام العمل والإمام أجابه، إذن الإمام في مقام البيان. إذا كان الإمام في مقام البيان ولم يذكر قيدا وكان التقييد ممكنا، إذن نستفيد الإطلاق من هذا الكلام غير المقيد الذي لا يشتمل على القيد، مقام البيان. هذا في مقابل مقام البيان ما هو؟ إذن في مقابل مقام البيان هو ليس في مقام البيان. المتكلم إذا لم يكن في مقام البيان، هذا يجي في موارد. المورد الأول الإهمال، أن يكون في مقام الإهمال. المورد الثاني أن يكون في مقام التشريع. الفرق بين الإهمال والإجمال، عندنا إهمال وعندنا إجمال. الإجمال يعني هو قاصد أن لا يبين، قاصد أن لا يبين، لأن عنده غرض في عدم البيان. بينما الإهمال لا مصلحة تقتضي أن لا يبين، لا مصلحة تقتضي عدم البيان، كما أنه لا توجد مصلحة تقتضي البيان.
هذا
الإهمال. الإهمال ينطلق من عدم المصلحة المقتضية للبيان وعدم البيان، بينما الإجمال ينطلق من المصلحة المقتضية لعدم البيان. تلاحظون كيف؟ هذا ولذلك أجمل. حينئذ على هذا الأساس الإهمال تارة يكون إهمال رأساً، لم يبين هذا القيد لأنه لا توجد مصلحة لبيانه تقتضي منه بيانه، ولا توجد مصلحة تقتضي منه عدم البيان. أهمل، هو في مقام الإهمال، مقام الإهمال، ذكر الحكم وأهمل بيانه، ليس في مقام البيان وإنما في مقام الإهمال، لم يذكر الخصوصيات، لم يذكر الشرائط، لم يذكر الأجزاء، كان في مقام الإهمال من حيث الشرائط. إذن ليس في مقام البيان، هذا في مقام الإهمال. إذا كان في مقام الإهمال إذن لا نستفيد منه الإطلاق، هذا واحد. اثنين، أن يكون في مقام الإهمال من جهة والبيان من جهة أخرى. مثلا الحيوان إذا صاد، عند كلب صيد، هذا الكلب الصيد أطلقت صاد لي حيوانا، حينئذ كيف أتعامل مع الحيوان الذي اصطاده كلب الصيد؟ هل هو ميت؟ لو هو مذكر اجيت بخدمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، انتظر نزول الوحي، ورد كلوا مما أمسكنا عليكم، اطلعت قلت لها أم فلان بالعجل طبخين هذا الحيوان، قالت أطهر؟ قلت لها حتى تطهير ما يحتاج. قالت ليش؟ قلت لها القرآن قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، ما قال طهروهن. تقول لا، مع الأسف عليك، مع الأسف، لأن هذه الآية هي في مقام بيان أن الذي يصطاده كلب الصيد ليس ميتا، هو مذكى، وليست في مقام البيان من جهة التطهير وعدم النجاسة. لاحظ كيف؟ إذن هذا الإهمال إهمال من جهة من جهة دون جهة أخرى. هذا الدليل من جهتي أن هذا الحيوان ليس ميتا، هذا مو مقام الإهمال، لا بعد مقام البيان، هذا مقام البيان. يعني لو شكينا مثلا أن كلاب الصيد كلها تؤدي إلى التذكية، لو بعضها دون بعض نقول لا 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 أبدا كلها، بدليل قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، كلها تؤدي إلى كل، مو بس كلاب صيد مخصوصة، لا كلها تؤدي إلى التذكية للإطلاق، لأن هاي الآية في مقام البيان من هذه الجهة أن كلاب الصيد فريستها مصطادها مذكى ليس بميتة. أما من ناحية التطهير وعدم التطهير فهي مهملة من هذه الجهة، هذا مقام الإهمال. فمن هذه الجهة لأن الكلام ورد في مقام الإهمال لم يكن في مقام البيان، لا يصلح، لا يمكننا أن نتمسك بالإهمال. المقام الثاني الذي ليس هو مقام بيان، مقام التشريع. الشارع الآن وجد أنه يريد أن يقنن حكم، هذا الحكم أصل الحكم كلي الحكم، يريد أن يبينه أصل الحكم وكلي. في هذه الحالة إذن المولى ليس في مقام البيان من جهة أجزائه، من جهة شرائطه وتفصيلاته، ليس في مقام، هو يريد أن يشرع الكل، يريد أن يقول أوجبت عليكم الصلاة أقيم الصلاة، هذا الذي يريد أن يقول. مثلا إذا فالواحد يجي يقول فأحل الله البيع، هذا في مقام التشريع. إذا فالواحد يجي قال، إذن يقول الضابطة الكلية اسمها جعل المولى قانونا كليا تشريعا عاما اسمه حلية البيع وإقامة الصلاة، في هذه الحالة هو في مقام التشريع وذكر الضابطة العامة، ليس في مقام بيان التفصيلات والأجزاء. وبالتالي إذا شكيت في شرط من الشرائط هل هو شرط في الصلاة أو لا، تقدر تقول أقيم الصلاة تدل على عدم وجوبه، على عدم اشتراط هذا الشرط، وإلا لذكره المولى، لا أبدا، لأن هاي الآية في مقام التشريع ليست في مقام البيان من جهة التفصيلات، من جهة الأجزاء، من جهة الشرائط. إذن في مقام التشريع هو فيه ليس في مقام البيان. مقام التشريع يا أخي ينسجم مع الإجمال، أكو هدف من المولى أن يجمل. تلاحظون في مقام التشريع مقام مو إهمال، مقامه إجمال، هدف للمولى أن يجمل لأنه هناك مصلحة تقتضي منه ذكر الضابطة العامة الكلية. إذن لكي نتوفر على قرينة عامة على الإطلاق، هاي القرينة الحالية، نحتاج إلى ثلاثة ركائز، ثلاثة مقدمات، ثلاثة أركان. هذه الأركان، الأول أن يكون التقييد ممكن، وإلا لم نستفد. إذا كان التقييد مستحيل إذا لا إطلاق، لا يمكن أن نستفيد الإطلاق، هذا واحد. مثل في قضية قصد القربة، لا يمكن أن نقول أن المولى لا يشترط قصد القربة على المكلف، وإلا لذكره في الأمر الذي قال أقيم الصلاة، هذا واحد. المقدمة الثانية، الركيزة الثانية، الركن الثاني، عدم ذكره للقيد يجعل الكلام ظاهر في عدم إرادته، وهو في مقام، هذا الركيزة الثالثة، في مقام البيان، لا في مقام الإهمال ولا في مقام الإجمال. فإذا راح نفتهم من عدم ذكر القيد اللي هو المولى في مقام البيان، المولى همجاد، المولى ملتفت، مع ذلك لم يذكر قيد، إذن هو لا يريده، وبالتالي نسفي الإطلاق. سؤال، أنتوا طبعا من راح تجون إلى التطبيقات في عالم الاستنباط، في عالم الفقه، لما تجون المشكلة اللي تواجهكم في الحقيقة، أكو مشكلتين أساسية، طبعا اللي أرد أقوله أنه ذني نقطتين هنا الأساسيات الثانية والثالثة مقدمات. خب حينئذ النقطة اللي تواجه الفقيه أولا وبالذات هي أكو قيد لو ماكو قيد، أكو قرينة لو ماكو قرينة، هنا بعد يكون يصير الفقيه بارع ويدور على القرآن. طبعا بعض علمانا جزاهم الله خيرا في طول القرن نبشوا الروايات نبش في البحث عن القرائن المتصلة والمنفصلة، هذا واحد. فإذا يكون يبحث عن قرينة. الأمر الثاني المهم جدا اللي تواجه كثير من أولئك الذين يستدلون بالإطلاق، يتمسكون بالإطلاق، هو مقام البيان. ولذلك هواي من الفقهاء يتمسك بالإطلاق، أنت مباشرة يجي إلى ذهنك يا ترى هاي الرواية في مقام البيان لو لا. أنت بعد كنت تبحث عن قرائن تحاول أن تنقح مقام البيان وعدم كون الإمام في مقام البيان من هذه الجهة. المصنف يفيدنا فائدة في هذا الجانب، ما هي؟ يقول مرة تقطع أن الإمام في مقام البيان كل اسم ثبت الإطلاق، مرة تقطع أنه ليس في مقام البيان مثل مقام التشريع، مثل مما أمسكنا الحمد لله هم ماكو أطلاق. مرة تشوك فيدور الأمر في هذه الجملة الواردة عن المعصوم عليه السلام بين كونها في مقام البيان واردة في مقام البيان من هذه الجهة اللي لا أتحدث عنها، أو ليست واردة في مقام البيان من هذه الجهة التي أتحدث عنها. شكيت، ماذا أفعل؟ أقول بمقام البيان وأثبت الإطلاق، لو لا أقول ليست في مقام البيان وبالنتيجة لا إطلاق، لا أتمسك بالإطلاق، ماذا أفعل؟ المصنف يعطينا قاعدة، القاعدة أنه في حالات الشك هذه الأصل أن المتكلم في مقام البيان. هذا الأصل المبني على أساس قاعدة عقلائية. خلي أطبق هذا المقدار. هذه قاعدة مهمة يقولها المصنف لنا. قال المسألة الخامسة مقدمات الحكمة. لما ثبت في المسألة الرابعة أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني للماهيات للطبائع للأجناس لا للمعاني بما هي مطلقة، لا بشرط الإطلاق، لا بشرط الإطلاق، ولا أن الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له، فلا بد في إثبات أن المقصود من اللفظ، من لفظ العالم الرقبة الإنسان هو المطلق، لا بد من إثبات أن المقصود اللفظ هو المطلق لنسري الحكم، لتسرية الحكم إلى تمام الأفراد والمصاديق، لابد من قرينة خاصة في كل مورد، وهذا بعد ما بيضابطه، مثل قرينة مثلا قال أنت بالخيار في تطبيق العالم على أي فرد شئت، وهذا معنى كلامه مطلق، أو قرينة عامة، قرينة عامة كما نريد أن نسعى إليه، تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الإطلاق. وهذه القرينة العامة إنما تحصل إذا توفرت جملة مقدمات تسمى مقدمات الحكمة. وهذه القرينة العامة نسميها بقرينة الحكمة، وهي قرينة حالية والمركبة من ثلاثة أمور، والمعروف أنها ثلاث، المعروف عند القائل بمسلك التقابل، تقابل الملكة والعدل، وإلا الأول كن نوخر بعد هذا. الأولى طبعا يا إخوة أكفت شيء مهم جدا يعني أقوله، وهو هذا مسلك تقابل الملكة والعدم، هذا في باب في مقام الإثبات في مقام الإثبات ما عندهم خلاف بي، في مقام الإثبات ما عندهم خلاف بي. يعني أنت الآن لو أن أي متكلم من المتكلمين قاعد يحكي وجدت سعلة قحة وقف ما حكى، قال اعزموا أولاد عمومتي وجدت قح، ورا القح عم صار عنده إغماء، احنا شكينا اولاد عمومته كلهم لو بعضهم، لانه ما يحب البعض الاخر، هو اولاد اثنان ما يحبهم، فشكينا. يجي واحد من ولد يقول ابويا قال حكايه مطلقه لم يقال، نقول له ما يصير، هو قاعد يحكي، ولو ونحتمل ان مراده المقيد وريد يكمل وسعل وقح وصار عنده اغماء. هنا في هذا المقام، مقام الاثبات، مو المراد، مو الواقع، مو الثبوت، في مقام الاثبات التقابل، تقابل الملكه والعدل. هنا بعد ما عندهم خلاف، هنا ما عندهم خلاف. خلاف وين؟ مقام الثبوت. تقابل هناك شنو هو؟ هناك من ذهب الى التناقض، هناك من ذهب الى التضاد، وهناك من ذهب الى الملكة والعدم. وعندما نقول المصنف تبعا للشيخ النائيني ملكة وعدم، وين قصدنا؟ قصدنا الثبوت والإثبات هو ملكة وعدم. ولذلك عد النائيني رحمه الله وعد المصنف مقام الثبوت ومقام الإثبات التقابل بهن واحد، الملكة والعدم. أما مثل السيد الخوئي الذي يذهب إلى التضاد، بعد عنده مقام الثبوت تضاد، مقام الإثبات ملكة وعدم. تلاحظون كيف النتيجة تصير؟ قال الأولى إمكان الإطلاق، المقدمة الأولى، الركيزة الأولى، إمكان الإطلاق والتقييد. لابد أن يكون التقييد ممكنا وبالتالي الإطلاق ممكن، بأن يكون متعلق الحكم، متعلق الحكم، متعلق الحكم أو موضوعه أو موضوع الحكم. متعلق الحكم هو الفعل الخارجي، الفعل الذي يقوم به المكلف، أو موضوعه العين الخارجية التي يتوقف الحكم عليها قبل فرض تعلق الحكم به قابلا للانقسام، يقبل أن ينقسم قبل أن يأتي الحكم ويتعلق به، وهذا الذي كنا نسميه التقسيم الأولي، قابل للتقسيم الأولي في مقابل التعبد والتوصل الذي هو من التقسيمات الثانوية. فلو لم يكن متعلق الحكم قابلا للقسم إلا بعد فرض تعلق الحكم به كما في باب قصد القربة في التعبد، فإنه يستحيل فيه التقييد. قصد القربة يعني التعبدية إنما تحصل إذا تعلق الحكم بالشيء، قبل أن يتعلق الحكم بالشيء لا يمكن أن أقصد امتثال الحكم، لابد أن يتعلق الحكم بشيء لكي أقول أن هذا الشيء هل يجب فيه قصد امتثال الأمر أو لا يجب قصد امتثال الأمر، لأن قصد امتثال الأمر يتوقف على وجود أمر تعلق بهذا الشيء حتى يمكن قصد امتثاله. فلو لم يكن قابلا للقسم إلا بعد فرض تعلق الحكم به فإنه يستحيل فيه التقييد، فيستحيل فيه الإطلاق كما تقدم في بحث التعبد والتوصل، وهذا واضح. الثانية عدم نصب قرينة على التقييد، ماكو قرينة على التقييد، لا متصلة ولا منفصلة، لم يذكر قيد، لأنه مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام إلا في المقيد، إلا في المقيد. لأنه مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام في المطلق، في الإطلاق، لا، فقط في المقيد، هذا واحد، فماكو إطلاق. اثنين، ومع المنفصلة ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق، أكو إطلاق ولكنه يسقط عن الحجية. لماذا؟ لقيام القرينة المقدمة التي نقدمها عليه على هذا الدليل المطلق. مقدمة على أي أساس؟ على أساس الحكومة والحاكمة، هاي الواو مفسرة، هاي الواو عاطفة على المقدمة لقيام القرينة المقدمة عليه والحاكمة، هذا تفسير للتقديم، التقديم بنحو الحكومة، فهي حاكمة مفسرة، فيكون ظهورا بدويا، فيكون ظهور الدليل المطلق ظهور بدوي كما قلنا في بعدين هذا الظهور ظهور بدوي، بعدين تبين لنا أنه ليس بحجة في مورد الخاص في مورد القيد، كما قلنا في تخصيص العموم بالخاص المنفصل نفس الكلام الذي ذكرناه في باب العموم يجي في باب الإطلاق، في باب التخصيص يجي في باب التقييد. ولا تكون للمطلق الدلالة التصديقية الكاشفة عن مراد المتكلم، له دلالة تصديقية لكنها غير كاشفة عن مراد المتكلم، هذا المطلق له دلالة تصديقية لكنها غير كاشفة عن مراد المتكلم، الذي يكشف عن المراد النهائي للمتكلم، بل الدلالة التصديقية الكاشفة عن المراد النهائي للمتكلم إنما هي على إرادة التقييد واقعا، على إرادة التقييد، هذه هي الدلالة التصديقية، تشكلت بعد مجيء القيد وصارت الدلالة التصديقية على نكتشف أن المراد للمتكلم هو المقيد. الثالثة، المقدمة الثالثة، الركيزة الثالثة في الإطلاق، أن يكون المتكلم في مقام البيان، فإنه لو لم يكن في هذا المقام، بأن كان في مقام التشريع فقط أو كان في مقام الإهمال، الإهمال إما رأسا أو الإهمال لأنه في صدد بيان حكم آخر وهو التذكية وعدم الميتة، رأسا يعني في كل الجهات مو فقط في جهة هذا الحكم، لا في كل الجهات وفي مقام الإهمال، فيكون لو لم يكن في مقام البيان فيكون في مقام الإهمال من جهة، عفوا هذا فيكون هذا بيان لقوله أو لأنه في صدد بيان حكم آخر، فيكون في مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاق، من جهة مورد يعني من جهة التطهير وعدم النجاسة.
إذا قلنا رأسا في يعني الجهات
بلي لم يبين مقام الإهمال، هذا الإهمال المطلق، مرة الإهمال المطلق ومرة الإهمال النسبي، الإهمال النسبي يعني وإن كان في مقام البيان من حيث التذكية لكنه في مقام الإهمال من حيث التطهير وعدمه. الإهمال المطلق، لا الإهمال المطلق، الإهمال المطلق قصده في الخصوصيات، بين لنا حكم لكن الخصوصيات لم يذكرها، تلاحظون كيف؟ خصوصيات لم يذكرها، ما كان عنده مصلحة لذكر خصوصية وما كان عنده مصلحة لعدم ذكر الخصوصيات، إهمال، تلاحظون كيف؟
الإهمال في مقام الإطلاق،
في مقام يعني في عدم الإهمال، في لم يكن في مقام بيان القيد، هذا مقصودنا بالإهمال. فإنه في كل ذلك التشريع والإهمال الرأسي والإهمال النسبي لا ينعقد للكلام ظهورا في الإطلاق. أما في مقام التشريع، راح يتحدث عن التشريع أولا، بأن كان في مقام بيان الحكم الكلي القاعدة الكلية ولم يكن في بيان في مقام بيان العمل به فعلا بل لمجرد تشريعه، فيجوز أن لا يبين تمام مراده، بين أصل وجوب إقامة الصلاة أما ما هي الجزئيات الدخيلة لم يذكرها، مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لم يذكره في بيانه انتظارا لتشريع أو قانون جديد يأتي وقت العمل، انتظارا لمجيء وقت العمل، فلا يحرز حينئذ أن المتكلم بصفي صدد بيان جميع مراده، هذا مقام التشريع. وكذلك إذا كان هذا طبعا مثل الدستور، الآن في الدستور مثلا يجون في الدساتير اللي توضع لإدارة البلدان يجعل قانون كلي، بعدين شي يقولون يبين بقانون، يبينون أصل المادة الدستورية، لأن هم في مقام التشريع بعدين أكو جزئيات يقولون هذه الجزئيات تبين بقانون، يعني احنا الان مو في مقام العمل، احنا في مقام التقنين الكبروي، اما التفصيلات هاي تجي بعد ذلك، الشرائط تجي في بقانون يبين هذه الشرائط. وكذلك اذا كان المتكلم في مقام الاهمال راسا فانه لا ينعقد معه مع هذا المقام ظهور في الاطلاق، هاي اثنين. ثلاثه، وكذلك كما لا ينعقد للكلام ظهور في أي مرام. عفوا هذا ما زال الكلام في الإهمال الرأسي، كما لا ينعقد للكلام ظهور في أي مرام، بعد ما عدنا ظهور إلا بنحو الإجمال، إلا بنحو الإجمال والإهمال القدر المتيقن بس نقول به، أما أكثر من ذلك لا. ومثله ما إذا كان، هذا الثالث، ما إذا كان الإهمال لأن الدليل في صدد بيان حكم آخر، مثل قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا. الوارد هذا الكلام، هذا الدليل في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه ميتة، يريد يقول هذه مذكات وليست ميتة، وليس هذا الدليل، هذا الكلام في مقام بيان مواضع الإمساك، الموضع الذي مسه الكلب بفمه، أنها تتنجس أو لا تتنجس، تتنجس فيجب تطهيرها أم لا تتنجس. إذن ليس، فلم يكن هو في مقام بيان هذه الجهة، فلا ينعقد إذن للكلام ظهور في الإطلاق من هذه الجهة. فلو شك، إذا شكينا، فلو شك في أن المتكلم في مقام البيان أو في مقام الإهمال، فإن الأصل العقلائي يقتضي بأن يكون في مقام البيان. الأصل هو أنه في مقام البيان، على أي أساس؟ على أساس مبدأ عقلائي نعتمد عليه في أكثر من مورد. قال فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل، إذا شكينا هذا غافل لو ملتفت وما عندنا قرينة على غفلته نقول هذا ملتفت، وجاد غير هازل، إذا شكينا أنه جاد لو هازل نقول لا، العقلاء هيك يقولون لا إن شاء الله هو جاد عند الشك في ذلك، كذلك يحملونه على أنه هذا المتكلم في مقام البيان والتفهيم لا في مقام الإهمال والإبهام عند الشك. وإذا تمت هذه المقدمات الثلاثة، فإن الكلام المجرد عن القيد الذي لا يوجد فيه قرين على قيد يكون ظاهرا في الإطلاق. يعني شنو ظاهرا في الإطلاق؟ يعني وكاشفا عن أن المتكلم لا يريد المقيد، هاي واو تفسيرية. وإلا لو كان، نقول لو كان قد أراد القيد المقيد، قد أراده يعني المقيد واقعا لكان عليه البيان، لوجب عليه أن يبين. والمفروض أنه المتكلم حكيم ملتفت جاد غير هازل وهو في مقام البيان، ولا مانع من التقييد حسب الفرض، ومع ذلك لم يقيد، فنكتشف الإطلاق. وإذا لم يبين ولم يقيد كلامه، لم يبين القيد ولم يقيد، هاي الواو تفسيرية، كلامه فيعلم أنه أراد الإطلاق، وإلا لكان مخلا بغرضه وهو لا يفعل ذلك ما دام هو حكيم ملتفت. فاتضح من ذلك أن كل كلام صالح للتقييد يصلح للتقييد، هذا الركيزة الأولى. ولم يقيده المتكلم مع كونه حكيما ملتفتا جادا، هاي اثنين. ثلاثة، وفي مقام البيان والتفهيم، فإنه النتيجة يكون ظاهرا في الإطلاق، ويكون ظاهر في الإطلاق بعد، ويكون حجة على المتكلم والسامع، حجة من المولى على عبده ومن العبد على مولاه. والحمد لله رب العالمين.